في ولا خلفي؟ راح تقول لي لا انا لا سلفي ولا خلفي، اذا انت في ضلال مبين. كيف مالك سلفي؟ كيف تفهم القران؟ كيف تفهم الصفات كما فهم السلف الصالح؟ ولذلك الموج القائم الان عندكم ان يا اخي بلاد سلفيه، نحن مسلمون، الله سمانا مسلمين، هذا دبلوماسيه في الدعوه حتى نجمع الناس حول ذلك، واخذ بالك ولا لا؟ وهذا انحراف عن الدعوه في الالفاظ، مع ان الالفاظ قوالب للمعاني، لابد الانسان ان يكون صريحا في دعوته. انا سلفي، ايش معنى سلفي؟ يعني افهم الشريعه كما فهمه السلف الصالح. ما يستطيع احد ان يتبرأ من السلف الصالح. وانا اختم الجواب عن هالحديث بمناقشه جرت هنا في هذا المكان بيني وبين واحد مصري غير الاستاذ هنا بطبيعه الحال. هذا رجل مؤلف كتاب، شو اسمه؟ تحرير المرأة؟
اي نعم، عبد الحليم ابو سقة.
عارفه عبد الحليم ولا ما بتعرف؟ ما بتعرف. هذا بيكون اخو زوجة عبد الرحمن بن. عبد الرحمن بن بتعرفه؟ هو في الرياض.
انا في الرياض طيب.
كيف؟
عبد الرحمن بن نعم.
هذا اخو زوجته. وكان من الذين فروا من ظلم عبد الناصر. والله عز وجل رماه في دمشق واتصل معنا واخذ مبادئ السلف الصالح. ثم طوحت به الايام كما يقال وفتح مكتب نشر في الكويت. سماه دار القلم. قصة طويلة مالنا فيها. فيما بعد عرفت انه عاد الى مقره في القاهرة. في القاهرة. بيجيني بالبريد المضمون جزء من هذا الكتاب. قرأته، قرأت اسمه ما تذكرته، لكن في المقدمة بيقول أنا تتلمذت عن الشيخ محمد ناصر الألباني وأخذت منه أصول الدعوة والكتاب والسنة و ما تذكر. ثم يتصل بي هاتفيا من مصر بأول مرة وقل لي وصلك الكتاب؟ بقول له نعم. وقل لي عرفتني؟ قلت لا ما عرفت. ذكرني؟ تذكر. المهم بلا طول شيري بعث لي المجلد الثاني والثالث وقال انا اريد ان التقي بك واخذ رايك في الكتاب. اولا المقدمه التي وضعها والاسس التي اسسها طيبة في الجملة، لكن في الداخل في انحراف، في انحراف كبير. يعني كثير من الأمور التي يتبناها دعاة تحرير المرأة ويتبناها. فلمعرفتي به سابقا ولهذه المقدمة لاحقا وانحراف عن كثير من القواعد تبعا، رأيت من واجبي أنا أن أستقبله خلافا لغالب عادتي. كم وكم من طلبات تعرض عليه التعرض، ما عندي وقت. بلا طول في رجاء هنا. قديش عاد عندي اسبوع ثياب؟
10 ايام كاملة.
10 ايام تمام. والله وفرغت يعني وقتي كله بيضاء. والحمد لله المستفاد كثيرا. الشاهد في نهاية المطاف بعد ما فهمت انا الفوتوغرافية تبعه جرى النقاش التالي بيني وبينه. وفيها عبرة وفيها علم. قلت له لو سألك سائل ما مذهبك؟ قال أقول مسلم. قلت هذا جواب خطأ. قال لي قال قلت هل تعتقد أن المسلمين اليوم هم كما كانوا في الزمن الأول أم هم فرق كثيرة؟ قال فرق كثيرة. نعم. فحينئذ إذا قلت أنت مسلم وجود أنا أفهم منك أنك مسلم درزي، مسلم علوي نصيري، إذا ما بكفي. إذا تعبير مسلم اليوم ليس كتعبير مسلم في ذلك اليوم. كما سمعتم من الأثر أنتم في زمان كثير فقهاء قليل فقهاء كثير خطباء إلى آخره. اختلف الزمان الآن. ما بكف يا أستاذ تقول المسلم، ما ببرجاد، لأن هذه مسألة كالشمس في غابة نار وضوح. قال إذن أنا أقول مسلم على الكتاب والسنة. وين هنا بالتقى معك وأنت التقيت معه، مسلم على الكتاب والسنة. قلت له ما يكفي؟ قال ليه؟ قلت له كم فرقة من يوم بدأت الفرق من الجهمية وإلى آخره إلى اليوم فرق كثيرة ما به النبا حصل عدد. قال نعم. قلت له هدول فرق إسلامية؟ قال نعم. قلت له هل فيها فرقة تتبرأ من الكتاب والسنة؟ قال نعم. قلت إذن لا يكفي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة. الجهمية بيقولوا على الكتاب والسنة، والمرجئة وعدلت له كثير من الطوائف المعروفة. قلت له مثال فيما أذكر بالقاديانية، وهو يعرف طبعا القديانية لأنه يعرف أنني أنا جادلتهم في دمشق وهناك سنة لي كان اسمه منير الحصني. فإذا قولك أنا مسلم على الكتاب والسنة، قولك على الكتاب والسنة ليست إلا صفة كاشفة ما تكشف.
بس هذول الجهمية
يواش يواش على ولد التركي ما يكفي. نحن بدنا نصل لبيت القصيد من المكالمة يعني. قال إذا قلت بدك تقول على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه السلف الصالح، شو رأيك؟ أنت بتوافق على أنه ما كان عليه السلف الصالح هو الحق؟ قال طبعا. طيب وبتوافق أنه الخلف يخالف السلف وأنهم على غير حق؟ قال نعم. قلت له إذا شو لازم يكون الجواب الصحيح بعد هذه التوطيئات وهذه المقدمات؟ يكفي أن تقول أنا مسلم على الكتاب والسنة وقد شارك كل هذه الطوائف على هذه الكلمة، حتى القاديانية الضالين هذول يقولوا نحن على الكتاب والسنة. قال إذا بقول على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت أحسنت، لكن ألا يوجد في اللغة العربية سبيل لاختزال الجملة هاي؟ فيقول القائل مثلا معبرا عن الجملة أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أن أقول أنا سلفي. فسكت الرجل مفهما، أفهم الرجل، لكن الحقائق كالشمس غابة النهار، لذلك لابد من هذه الكلمة. وأنا هاتفيا لأول مرة يمكن تسمعوا بهذا الذي ابتليت بلادكم به أخيرا، ما أدري بحق أو بباطل، بصدق أم بكذب، ذاك أو تلك الجماعة التي يقال عنهم حقا أو باطلا سروريون. سروريين. ما هو بتسمعي في بلدك؟ سروريين هذول بينتسبوا لشخص سوري أنا عارفه اسمه زين العابدين إيش؟ محمد سرور.
محمد سرور زين العابدين.
أيوة محمد سرور زين العابدين. هي أول مرة بتصل بي هاتفيا من لندن. هو له مجلة اسمها السنة. الله عليكم، أنتم مطلعين عليها ولا لا؟
لا
مناقشة طويلة بيني وبينه، أخذ علي بعض الأشياء أنا اعترفت له بها، لكن كنت أنت السبب. قرأ بعض تساليلي أنني اتهمته بأنه من الإخوة المسلمين. قلت نعم. قال أنا تركت الإخوة المسلمين من 20 سنة لأنه تعين لي أنه منهجهم ليس على الكتاب والسنة. قلت وهل بينت هذا الإعراض وهذا الترك؟ أنا أعرفك منهم وما قرأت لك تبرؤك منهم إلى آخره. بالأخير أنا أعرف أسلوبه في مجلته كأسلوب كثير من أخواننا هناك ممن نحن نحسن الظن بهم، أنهم يستعملون كلمة أهل السنة والجماعة وأنت استعمالك نابع منهم. أهل السنة والجماعة، قلت سرور هذا الاستعمال اليوم لا يعبر عن دعوة الحق ودعوة السلف الصالح. قال لما؟ قلت لأنه كلمة أهل السنة والجماعة في اصطلاح العلماء هم الأشاعرة والماتريديين. هلا كل متخرج من الجامعات غير السلفية إذا قيل أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريديين، فهن بيستعملوا الكلمة هاي، ما بيستعملوا لغة السلفية لأنه بتنفر. بينما كلمة الحق دائما بتنفر. شو الفائدة من استعمالك كلمة ناعمة لكنها لا تؤدي الغرض؟ إذا كانت تؤدي الغرض أنا معهم، لكن لا تؤدي الغرض أبدا كما تؤدي كلمة السلفية لأنها نسبة إلى السلف الصالح. هذا ما عندي بيانه في هذه المناسبة. ولذلك فأنا مسلم، بدل ما تقول مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، أنا سلفي. أنا أفهم الإسلام على ما كان عليه سلفنا الصالح، وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الأمر. لا تنسوا شو بقي عندك؟
شيخي ممكن شيخي نحن نصلي و
لا
نصلي
ارجع راح يرجع
بالنسبه للجهميه والمبتدعين والمبتدعه وغيرهم بتكون من هناك على الموعد
الجهميه والمبتدعه والمبتدعه وغيرهم من الفرق الضاله هذول ما هم من اهل السنه ما يعتبروا من اهل السنه والجماعه ليش؟ لانهم ما فيهم
الماتريديه من اهل السنه والجماعه ولا لا؟ الاشاعره، دعني القاديانيه، هذه طائفه جديده. الماتريديه والاشاعره مضى عليهم 1000 سنه. والاحناف خاصه العاجب منهم كلهم ماتريديه.
بس عندهم فساد في المنهج، يعني ما هم فاهمين المنهج.
يا شيخ الله يهديك، هلا نحن ما عم نحكي عندهم فساد ولا لا.
ايوه.
عم نحكي ايش معنى الماتريديه؟ شو معنى حنفي؟
ينتسب إلى عقيدة.
شو معنى حنفي؟ ينتسب إلى أبي حنيفة. طيب مذهب أبي حنيفة في صواب أو خطأ هذا بحث ثاني، لكن حنفي شو معنى؟ ينتسب إلى أبي حنيفة. ما تريد شو معنى؟ ينتسب إلى أبي منصور ما تريد. أشعري إيش معنى؟ ينتسب إلى أبي الحسن الأشعري. هل في هذه انحرافات ولا ما في؟ هذا موضوع ثاني. إجمالا، هل مذهب الماتريدي أو الأشعري يوافق المذهب السلفي أم لا؟
لا يوافق.
قلت لك آنفا، هؤلاء يقولون مذهب السلف أسلم، مذهب الخلف أعلم وأحكم.
هذا مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام.
يا أخي ما بيننا تفاصيل، بارك الله فيك. فأنت لما بتقول أنا من أهل السنة، مين دون أهل السنة؟ في عرف الناس. من هم أهل السنة؟ هن الماتريدية والأشاعرة. لكن أنت هلا بتدخل معنى سليم في كلمة أهل السنة والجماعة، لكن هذا المعنى موجود في مخك أنت، مش موجود في مخ العالم الإسلامي. لعلك فهمت علي؟
نعم. بالنسبة لإحجاب المرأة، أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة.
نعم.
هل هذا حديث صحيح ولا؟
صحيح بدون لفظة الصلاة.
إلا وجهها وكفيها. هو صحيح بدون لفظة كلمة الصلاة. طب الآن حجاب المرأة، هل هو لابد أنه يكون يعني بالنقاب، يعني مغطى وجهها وكفيها حتى تكون يعني؟
الأفضل لها
ذلك. الأفضل لها، لكنه ما هو واجب عليها انها تغطي وجهها وكفيها اذا خرجت الى السوق او اذا خرجت الى الشارع؟
افضل لها ان تغطي وجهها وكفيها،
لكنه ما هو واجب.
ما سوى ذلك فواجب عليها.
باقي اعضاء الجسم لابد انها تغطي، انما الوجه والكفين ليس واجب انها تغطيها.
افضل.
ولكن يا شيخ يعني تعرف انه يعني وجه المراه هو المكان المؤثر بالنسبه لافتتان الرجل يعني.
اي سامحكم الله ما شان الشعونيين انكم في الوقت الذي تدعون انكم سلفيون في العقيده لستم سلفيين في الاحكام لانكم تعالجون قضايا بالعقل كما اولئك يعالجون العقيده بالعقل.
هذا خطا طبعا. لا شيء
خطا. الان انت ما كنته في وجه المراه ماذا تقول إذا قالت المرأة ما قلت أنت في وجهها قالت في وجهك؟ هل يختلف؟
لا ما يختلف.
ما أدري ما يبقى علي.
فهمت.
إذا ينبغي أنت وبخاصة أنت الرجل الوسيم الجميل أن تضع نقابا حتى ما تفتتن النساء بك.
ولكن هذا ليس مفهوم من الآيات القرآنية أمر الله سبحانه وتعالى أن يثنين عليهم.
أنا سرت على الجادة. لماذا لم تقل من قبل؟
اي انا هذا كنت اقصدها
كذا ما قبل الاستطراد وبعدين اللي
لماذا لم تقل من قبل؟ لكن ليس هذا هو المفهوم من الايه القرانيه وانما بدات تناقش المساله بالراي.
لا ما
فلما جوبيت براي مثله نكصت على عقبيك وبدات تحتج بالقران. الان لزمت الحجه وعرفت الطريق لكنك ضللت عنه لأننا سنقول لك أين الآية التي تدل على وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها؟ أين الآية؟
الآية اللي في نهاية يقول ذلك آية أن لا يعرفنا في يديه.
لا الآية ليست في بداية أن لا يعرفنا.
أن يعرفنا.
طيب أن يعرفنا
فلا يؤذيه.
هذا حج لك أم عليك؟
وحديث
الله يهديك.
الله
يهديك.
نعم. هذا أبو شهيد.
نعم.
الذي تفضل علينا بمشوار ثاني.
نعم.
يكون عندنا أبو فارس.
إن شاء الله.
آه.
نعم. نعم.
كذلك إن شاء الله. بس مو مرة واحدة مشان ألبانيا.
نعم.
وإنما مشان ألباني.
الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظكم جميعا ويبارك فيكم.
امين امين. طيب خلصنا من الايه؟
والله يعني الايه ما اذكرها الحقيقه.
انا اذكرها لك.
اي جزاك
الله. يا ايها النبي قل لازواجك ومن اهلك والنساء يدنين عليهن من جلاليلهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. مش أن لا يعرفنا.
عرفنا فلا
يؤذينا. لكن كثير من الناس من عامة المسلمين إنما يسمعون تحمس بعض المشايخ عندكم في خصوص ستر المرأة الوجهة كحماس. هذا الخبير يلقى في بال السامعين أن الآية تقول ذلك أدنى أن لا يعرف لأنه إذا قيل تكشف عن وجهها عرفت وهم قد لقنوا أن الآية تعني أن تغطي المرأة وجهها. لماذا؟ لا تعرف. فإذا الآية ذلك أدنى أن لا يعرف. تحريف المعنى أدى بهم إلى أن يورطوا
الناس
في تحريف المبنى في تحريف النص. معلوم أن اليهود الموصوفين في القرآن الكريم بقول رب العالمين يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أن في هذا التحريف قولين. القول الأول يحرفون المعنى، القول الآخر يحرفون اللفظ. والحقيقة أنهم يحرفون الأمرين لفظا ومعنى، وهكذا النصارى. فالشاهد الآية المحفوظة والحمد لله بلفظ ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذينا. لا يوجد في الآية هذه دلالة على أن المرأة مأمورة بأن تغطي وجهها وكفيها. الآن نسألك، هل في الآية نقاب؟
لا، فيها جلباب.
جلباب؟ ما هو الجلباب؟ العرب الذين عرفناهم في العربية. ما هو الجلباب؟
الجلباب هو الرداء الذي تستعمله المرأة وتضعه على رأسها حتى يغطي أسفل قدمها.
جميل، يا عزاء. حينما تضعه على رأسها يفترض الآن هذا الحمار الذي على رأسها يفترضه جلابة غطي وجهك، غطي وجهك. هل ترى الطريق؟
من هذا نعم أراه لأنه خطير.
هو هذا يجوز؟ يجوز أن يكون الجلباب خفيفا؟ ينبغي أن يكون كثير كثير. إذن أعيد السؤال لتعيد الجواب على الصحة.
نعم،
هذا الجلباب هل تستطيع أن ترى من ورائه الطريق؟
لا.
إذن كيف تقولون بأن الجلباب لا وتقولون أن الآية تدل على تغطية الوجه؟ كيف ترى الطريق إذا قلتم أنه يجب عليها تغطي وجهها بجلبابها وجهها؟
لا، لا تستطيع أن ترى الطريق.
فكيف تجيبون عليها أن لا تغطي؟
ولكن يا شيخ كيف
تقول ولكن؟ الله يهديك. كلمة ولكن هذه جملة استدراكية. وين الجملة المستدركة؟ أنا أسألك سؤالك، أنت تبادرني من قول ب ولكن، كيف ولكن؟ هذه الجملة تستدرك عليها.
نعم أجبت، يعني ما تستطيع أن أفهم.
إذا كيف تجيبون عليها تغطي وجهها قول
هكذا؟ هكذا.
طيب هكذا، هل غطت وجهها؟
غطت وجهها.
إلا إلا
يكون من فوق مغطى وجهها، هذا ما ترى، لأن إن ما غطت
ستعرف. يا شيخ الله يهديك، لا تعلل، أثبت الحكم بعد ذلك علل.
والله ما أستطيع
ولا يستطيع غيرك. أنا ما أقول إلا من هذا الإطلاق،
ولكن إن لم يعني في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يعني بين لهم ان يدون من الجلال حتى لا يعرف غير غير.
كيف
لا يهديك؟
لا تقول لا يعرفنا،
يعرفنا
ان
يعرفنا فلا يهديك.
كيف ان التاويل اسد عليكم
ان يعرفنا فلا يهديك؟ انا ليس حافظ هذه الايه
يا اخي. ما انا حافظ لكن نبهناك.
جزاك الله.
لكن رجل حليم لعادته الاليمه.
جزاك الله خير. هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما كانت الركبان يعني كان في يعني هودج، وكان الركبان إذا مروا به
نقول به الله يهديك، هذا هو الأفضل.
كانت يعني تسري،
هذا هو الأفضل الله يهديك.
أيوة الأفضل يعني. لكن لو لم تفعل يعني هل تؤثم؟
لا، إلا إذا أنت أثبت، لأنك لا تغطي وجهك الجميل أمام النساء، خاصة إذا كنا دونك في الجمال. هل أنت آثم؟
لا إن شاء الله لا.
وين إن شاء الله لا؟
في تغطية الوجه؟ لأول مرة والله أعرف يا شيخنا.
إي لأنك ما امتلأت الحجاب أو الجلباب.
طيب هل يجوز لها انها تضع المكياج؟
لا
ما يجوز.
شوية هذه من بعض العلماء.
هاي مش متولد ذكرتها. بس انضغط بفضل الله يعني حجي 13 حجي إن شاء الله إني ملتزم وأنا أطول إن شاء الله.
إيه لكن أليس أريد أن أسألك سؤالا، أليس من تمام الالتزام الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا؟
نعم.
فإذا وين الالتزام؟
ولكن مقصر.
لو كان هذا قبل هذا
الكمال لله سبحانه وتعالى
قبل أن تقول العبرة ليس بالظاهر، هذه كلمة بارك الله فيك ما كنا نود أن نسمعها منك، لا سيما وأنت أخ بين أخوين ملتزمين على الأقل في الظاهر، والله يتولى أسرائر، لكن من الثابت شرعا وعلما نفسيا أن الظاهر عنوان باطن، الظاهر عنوان باطن. لا تصدق مسلما مثلا يمشي عاريا في الطرقات أو امرأة تكون من المتبرجات وبتقول لك يا شيخ العبرة بما في القلب، هل يقول هذا مسلم أو مسلمة؟ قل لي، قلها صريحة. لا لا يا شيخ، الله يهديك، المؤمنون نصح وتعاونوا على البر والتقوى. أنا إذا قلت أو قلت وسمعتني وسمعتك، فليس المقصود أن هناك عالم وجاهل أو شيخ وتلميذ، وإنما المؤمنون نصح، هذا المقصود يعني. فأنا قصدت أن ألفت نظرك إلى أنه أن يقال العبرة ليس بالظاهر، هذا كلام غير سليم، لا شرعا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. فالآن إذا كنت أنت ترى أن غيرك أعلم منك في مسألة أو في أخرى، لكن أنت تشاركه في أنك عاقل مثله، فأنا أبحث معك لأنا عقلا. إذا رأينا امرأة مسلمة تمشي في قارة الطريق وهي متبرية، تلطفت معها ولفت نظرها إلى أنه هذا مخالف للشرع، فقالت لك العبرة بما فيه هنا، إيه جوابك؟ مش الشرعي، قد تقول أنت أعلم مني، قد يكون الأمر كذلك، لكن هل هذا الجواب منها صحيح عقلا؟ عقلا هل هذا الجواب صحيح؟ لا تريد أن تجيب فلك شأن، لكن إنما أنا مذكر أردت لك الخير وبس. وأهلا ومرحبا للمصلين حينما تأمهم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء المهتدين. لا إله إلا الله.
أني جالس معك
ما شاء الله،
وكنت تدرس، وخلال الدرس تحرك شيء عندي، فلما أنت رأيت الحركة بدأت ترخينا ثم خرج. أنا قلت للأخوان أسأل الله أن يكون سلما. أحمد الله عليه في فتح الباري في باب السحر الذي نقله ابن حجر بخصوص فك مربوط عند الكهان، هل يعمم على جميع أنواع السحر؟
والله أنا ما فهمت بارك الله فيك، ولا أريد أن أزعجك. جاء في فتح الباري ماذا؟
فك السحر.
فك السحر،
ونقل عن سعيد بن المسيب رحمه الله عليه أنه عندما سئل أن يذهب المربوط إلى الكهان، ولا لا بأس، إنما حرم الله الدار وليس النافع. ثاني وعما على جميع السحر ولا فقط الرب؟
أولا الذهاب إلى الكهان هذا لا يجوز، ولكن لعل سعيد بن المسيب يعني بالكهان ليس أولئك الذين يتصلون بالجن يتخذون قرينا من الجن ويعتمدون على أخبارهم التي يغلب عليها الكذب كما هو معلوم في الحديث الصحيح، وإنما أقول لعل، وإنما يعني بالكهان أولئك الذين يتعاطون نوعا من المعالجات مما يسمى بالطب العربي. أما أن يستعامل كاهن على اعتبار أنه كاهن له اتصال بالجان فهذا لا يجوز، لأنك تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وتعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الدواء الخبيث، فهذا الكاهن إذا وصف لك دواء بمن تظن من سحرك ما شبه ذلك فهذا ما أظنه سعيد بن المسيب يجيزه.
عندما سئل أن السحر قد حرمه الله فقال إنما حرم الله الدار، يعني أن الكاهن فيما يفع الناس، هذا المفهوم لا بأس.
لكن الكاهن ينفع الناس بماذا؟
محاربة الجن بالجن.
لا ما يجوز. هل الغاية تبرر الوسيلة؟ الجواب لا بداهة، إلا على مذهب واحد وهو مذهب أبي نواس الذي يقول وداوني بالتي كانت هي الداو. ولذلك قدمت لك آنفا نهي رسول صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث، هذا حديث، والحديث الأشهر من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من بعض اليمانيين الذين يعيشون في بلاد باردة من اليمن أنهم يتداوون بالخمر فهل يجوز لهم ذلك؟ قال إنها داء وليس بدواء، فإذا وداوني بالتي كانت هي الداء هذا ما يجوز إلا على مذهب أبي نواس، فإذا إتيان الكهان ما يجوز بأي وجه من الوجوه. تبدأ من هنا سعيد بن المسيب أو المسيب الكهان في مثل كهان آخر الزمان الذين اتخذوا الدجلة مهنة على الناس.
لكن الكاهن هو الكاهن.
نعم
الكاهن كاهن. هو دجال في زمن ابن المسيب وفي زمننا.
نعم لكن في دجل أكثر من دجل. ثم إذا قلنا بأن الدجل واحد أو بأن الدجل واحد هل يغلب على ظنك أن السيد التابعين يفتي بمثل هذه الفتوى؟
نقله ابن حجر.
وما نقله ابن حجر هو تنزيل من حكيم حميد؟
لا أني فهمت أن ابن حجر ذهب إلى هذا الخوض.
ذهب إلى عدم؟
إلى
هذا الخوض.
لعلي فهمت.
الخط سهل جدا. سعيد بن المسيب أفقه وأعلم أم ابن حجر؟
سعيد.
فإذا قلنا في سعيد ما قلناه نقول باب أولى، ما قلناه في ذاك نقوله في هذا. المهم بارك الله فيك أن مسلم لا ينسى القاعدة، وهي فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أنا قبل كل شيء أستبعد جدا 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 أن سعيد بن المسيب يفتي بمثل هذه الفتوى لما نعرف من علمه وفقه، ويكفي أنه سيد التابعين. ثانيا، هذا الاستبعاد ينشأ من ناحيتين اثنتين. الناحية الأولى أنني أعرف بممارستي للروايات، سواء ما كان منها أحاديث نبوية أو آثار سلفية، أن العلماء والمحدثين ومنهم ابن حجر العسقلاني لا يهتمون بنقد الآثار السلفية إسنادا كما يهتمون بنقد الأحاديث النبوية. وإذا كنا أيضا نعرف التجربة أن الحافظ ابن حجر العسقلاني مع أنه تعهد في مقدمة فتحه بأنه لا يسكت عن رواية من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت هذه الرواية بلغت عنده مرتبة الحسن فهو يسكت، أما إذا كانت ضعيفة فلا يسكت. ونحن نعلم أن هذه القاعدة هو ملتزمها، ولكن ليس في المئة مئة، لأنه ليس معصوما. ولذلك فنحن نأخذ عليه كثيرا من الأحاديث النبوية التي سكت عنها، وهي مما لا يستحق السكوت عنها. لماذا؟ طبيعة البشر، ما في عصمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا واقعا في الأحاديث النبوية، فماذا يقال في الآثار السلفية؟ إنهم على خلاف الأحاديث يتساهلون في روايتها. ولذلك فأنا أذكر بهذه المناسبة أنه ما ينبغي لطالب العلم إذا مثلا راجع كتاب من الأوطار الشوكاني فتجد هناك يقول أنه مذهب فلان وفلان وفلان من الصحابة كذا وكذا، فيمتلئ ذهن طالب العلم بأن مذهب السلف هو كما قال الشوكاني عن فلان وفلان. هذه الروايات في كثير من الأحيان لا تثبت أمام النقد العلمي، والعاقبة أنهم قد يتأولون حديثا صحيحا بسبب مثل هذه الآثار التي لم تثبت. لماذا؟ لأن العلماء يتساهلون في الآثار ما لا يتساهلون في الأحاديث، كما هو شأنهم تماما حينما قسموا الأحاديث إلى قسمين، أحاديث أحكام وأحاديث ترغيب وترهيب. قالوا في أحاديث الأحكام لابد أن تكون ثابتة، في أحاديث الترغيب والترهيب نحن نتساهل فيها. نفس هذا فعلوه بالنسبة للأحاديث من جهة والآثار من جهة، فكان موقفهم بالنسبة للأحاديث موقفا علميا صحيحا، أما موقفهم بالنسبة للآثار السلفية فكانوا متساهلين، ولا بأس من ذلك، لأننا أولا لسنا مكلفين أن نعرف هل هذا الأثر صح على أبي بكر أو عمر، لأننا لا نبني عليه شرعا، لكن ليس الأمر كذلك فيما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا نستطيع أن نقوم بتصحيح الآثار السلفية لأنها من الكثرة بحيث لا يستطيع الإنسان أن يحيط بها، لأن الآثار السلفية نابعة من ألوف مؤلفة من الرجال، بينما الأحاديث النبوية نابعة من شخص واحد هو رسول الله. بالكاد أن العلماء يحيطوا بهذه الأحاديث النبوية فضلا عن الآثار السلفية. لذلك فما ينبغي أن نتحمس، بيت القصيد بما ذكرته، ما ينبغي أن نتحمس كثيرا لبعض الآثار التي تكون مخالفة إما لقاعدة شرعية أو لنص شرعي كمثل هذا. هذا ما أردت بيانه، لعلك تسمح لنا الآن الانصراف. يسمح لك.
نعم. المهاب هل يختلف حكم الذهاب إلى الكهان عن حكم عدم الذهاب والمعالجة؟ أنا أسأل في بيته ما ذهب، استعد كهن أنه يساعده هو بنفسه.
عطنا إيش الجملة الأخيرة؟
استعد كاهن كي يأتي لمعالجته هو بنفسه بدون طلب من الله.
لا ما يأتي من بعيد يعالج.
بعيد. استعد كاهن يعالج هذا المريض بغير طلب من المريض.
لا يذهب ولا يأتي
من بعيد. إن كان راضيا فهو كما لو ذهب. إن رضي بمجيء الكاهن ليعالجه بكهانته فكما لو ذهب هو إليه بنفسه.
لو أرسل العلاج بدون ذهاب ولا إياه
برضو على قولة مصريين برضو ها مسكونة الأرض الأرض مسكونة
وإنما خلص على شيء من عنده والسحر والمسح غيبي من عنده هو اشتغل ورجع في هذا الإنسان. هل بالحق المريض إثم؟
إن راضية
ألا تعلم أن في بعض الآثار من رضي بالمعصية كالذي أتاها؟ أجل بعيد. لو أن المسألة وقفت عند النية فقط ولم يقترن معها عمل لكان الخطف سهلا. لماذا؟ ولعل الشبه جاءته من هنا. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فلو وقف الأمر عند الرضا القلبي فقط ولم يأتي الكاهن هذا عفوا، لكن كاهن جاء وهو تجاوز معه لا سمح الله عن المريض، خرج الأمر عن كونه أمرا قلبيا ودخل في صيرورته عمليا. هذا بالإضافة إلى أن المسلم ليس من شيمته أن ييأس من روح الله، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن لا ييأس من الوسائل أو من الأدوية الشرعية سواء ما كان منها مادية أو ما كان منها روحية معنوية لا يأس. يعني كما جاء عن أم سلمة وروي مرفوعا إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، فمش معقول إنه الإنسان يقول ما بقى في دواء حلال إلا الدواء الحرام، كما أن يقول لم يبقى أمامي لطلب الرزق إلا الحرام. الله أكبر. كل هذه الطرق التي ذللها الله عز وجل لعباده لتحصيل الرزق الحلال مع ذلك يتوهم مسلم بأن هذه الطرق كلها أغلقت أمامه ولم يبقى إلا سبب الزنا والفسق والفجور والسرقة ونحو ذلك وبيع ما لا يجوز وإلى آخر ما هنالك. كذلك تماما ما ينبغي للمسلم أن يفكر في علاج محرم، وهناك كما قال عليه السلام تداووا عباد الله فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. ترى حينما يسمع المسلم هذا الحديث النبوي الصحيح لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء يخطر في باله أنه يعني دواء ولو كان حراما؟ لا. هل يخطر في باله أنه يقصد ولو كان دواء نجسا لا. إذن ما الذي يخطر في باله إلا وأنزل له دواء حلالا؟ لكن الجواب في تمام الحديث في مستدرك الحاكم ومن حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه من علمه وجاهله من جاهله. ونعود لنقول نسأل الله لك الشفاء العاجل وبعد أن يكون أجرك أجرا كثيرا. وسلام الله عليك ورحمته وبركاته ولا تزعج نفسك وبارك فيك.
يا
صوتي والآخر من غزالي المصري. فقه السيرة البوطي كنت أنا انتقدته في كتاب مطبوع نقد السيرة أي فقه السيرة البوطي. هذا حديث مخرج هنا وهذا له قصة. هو انتقدني أوردت هذا الحديث في بعض كتبي معزوا لطبقات الإنسان صفة 100 وكذا. الطابع لم ينتبه أن رقم المئات سقط. لما قلنا صفة 100 وكذا طاحت 100 بقي مثلا 75 هي الرقم 11. رجع الرجل للصفحة التي رآها مطبوعة ما وجد الحديث هناك. فراح كاتب لك مقالة أنه الشيخ الألباني يدس وينشب ما ليس له أصل فقد راجعنا الكتاب ولم نجد الحديث. وهو المشكلة ساقط الواحد. فهذا الحديث مخرج هنا
لأنه ناقشني واحد كنه عنه أنطلع الجماعة معتزلة إذا دعونا الاعتزال بعد بناقشني شغلة حلق اللحية يا رب. أنا باحث شفت له بهذا الحديث قال لي أين يجد هذا. أنا ما وجدته لأن أنا بحثت في كتب الحديث ما وجدت هذا الحديث. عاد حبيت أسأل سبحان الله عن هذا الحديث.
هو باحث
ويدعي
الله يهديه.
لأنه
أنا أقولها أولا الحديث في طبقات من سعد، ثانيا رواه غيره ونقلته عن بعض المخطوطات في المكتب الظاهري. هذا وذاك تجده مخرجا في الرد على فقه السيرة البوطي. ونراك بخير والسلام عليكم.
اتيان رسل كسرى للرسول صلى الله عليه وسلم لما اعرض عنهم وقال من امركم بهذا حلق اللحيه قالوا ربنا امرنا بهذا قال اما انا فربي امرني انا
هل سالت
انا عملنا لانه استشهد صهر
شيخ ما لحد
لعن الكافر. هذا هل يجوز لعن الكافر بعينه؟
يجوز
لكن انت لماذا لا تمشي مع الشيخ في طريقته في إقناع الناس؟
في ماذا؟ شافع أنا أسألك أكثر من مرة سألتك وأجبت ثم مع ذلك بقيت على ما أنت عليه. أنت هل يجوز لعن الفاسق المسلم؟ قلت نعم ولا رجعت؟
والله قلت نعم يعني مقاعد
ما ليس يا شيخ. أنا قلت في الطريق أما قل لك ولا رجعت أقول نعم رجعت أو لا ما رجعت أقول ما رجعت
ما رجعت
أي. وقلت لك إذا جاز لعن المسلم الفاسق ألا يجوز لعن الكافر؟ هذا اسمه قياس أولوي بارك الله فيك. إذا قال الله لا تكن لهما أف هل يجوز أن تضربهما بكف؟ هذا اسمه قياس أولوي.
نعم
إذا جاز لعن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنه عمل عملا مخالفا لشرع الله إذا جاز لعنه ما يجوز كافر بالله؟
طبعا لا شك أنه يجوز.
طيب كيف تقول أنت من تأهل؟ أنا على حسب علمي وفقهي أو قلت على حسب جهلي وظلمي مش فاري عندي. أنا مهم عند الله. أنا في رأيي تهينة لأني عم أقول لك أنت تعتقد معي أنه يجوز لعن الفاسق المسلم الفاسق يعني. ويجوز لعن الكافر المظلوم.
جزاك الله خير يا شيخ.
لكن أنا الآن بقول لك شيء وهو هل أنت مقتنع بأنه يجوز لعن المسلم الفاسق؟
مقايسة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن أمرنا بلعن الكاسيات العائرات الكاسيات العاريات المائلات المميلات، وهذا طبعا لأنهم يعني فاسقات متبرجات، فلا شك يعني أنه يجوز لعن المسلم الفاسق الفاجر. الله أعلم.
لكن أنت بتقول أول ما قلت أنه بعينه ما بيجوز.
أي
أنا أنت ما تفرض.
لا يعني أنا قلت أني سمعت أنه أحد العلماء عندنا يعني قال ذلك أنه لا يجوز لعن الكافر بعينه.
أي والفاسق بعينه
ما قال، ما تكلم عنه.
أنت شو بتقول؟
يجوز.
إيش الدليل؟
دليل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا رأيناهن لأن لعنهم.
إيه لكن أنا كل ما رأيت هذه متغرية أنا لا عندها، أنت ما لا عندها
إلا لعنتها.
لعنتها؟
نعم.
جزاك الله خير. لكن أنا أعطيك دليلا أهم من هذا.
طيب جزاك الله خير.
لأنه هذي سمعت الشيخ قال ما قال، هو سيقول لك إلعنوهن، هذا نص ليس موجها لشخص. هذا نص عام من هنا بيقوله إنه يجوز اللعن لكن ليس بالشخص،
ليس للشخص
معين.
اي هيك يقوله.
ولذلك فأنا بدي الآن أقدم لك دليل لا يمكن تأويله بمثل ذلك التأويل. روى الإمام البخاري الأدب المفرد السند الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جاري ظلمني، قال أخرج متاعك واجعله على قارعة الطريق، ففعل. فكان الناس كلما مروا به قالوا له ما لك يا فلان، عش الدار كله على قارعة الطريق، يكون جوابه جاري ظلمني، يقولون قاتله الله لعنه الله.
يقولون
قاتله الله لعنه الله.
هذول الناس اللي
المارة. هذا لعن لشخص بعينه أم لا؟ بعينه. والجار يسمع هذه المسبات واللعنات بأذنه، فكان ذلك كافيا لتوبته ليعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس، فقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. فإذا يجوز؟
يجوز.
لكن هذا لا يعني أن يجعل المسلم ديدنه أن يلعن الناس، لأنه لو أخطأ مرة واحدة خسر الدنيا والآخرة.
ماذا تعني يا شيخ؟
يعني كما يقع اليوم من الناس يقول فلان كافر، فلان مشرك، فلان مرتد،
مثل الفقير.
مثل الفقير. إنما يضع اللعنة في موضعها. هناك حديث أيضا في الأدب المفرد أن أبا بكر الصديق وهو الصديق الأكبر غضب على شخص فلعنه، قال عليه الصلاة والسلام أصدقونا ولعنون. وفي الحديث الآخر المعروف ما المؤمن ليس بالطحان ولا اللحان.
يعني وجه التحريم من كونه يعني القاء بالنفس التهلكه واسراف تبديل الماء
من العديد من النواحي. اولا
مضر بالنسبه لغير المدخن. ضرر المدخن أشد من المدمن الخمر. أشد مدمن الخمر يضر بنفسه لكن لا يضر بزوجه وبنيه وبأصحابه إلا فيما لو أثر فيهم وحملهم على الشرب. أما المدخن فيضر حتى في الذين ينهونه. دخان هذا في مادة النيكوتين.
لا.
فهو في الوقت الذي يدخله إلى رئتيه في الوقت نفسه ينفذه في الهواء فيتنقص الآخرين. فيطلق عليه قوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا إضرار. أي لا ضرر بالنفس ولا إضرار بالغير. فهو أضر بنفسه وبغيره. بهذا الاعتبار كان شرا من الخمر. هذه من جهة. جهة ثانية إن رائحته خبيثة. ثم خبيثة متعشقة. شارب الخمر رائحته خبيثة ما دام في فمه أثرها. أما شارب الدخان فيصبح رائحة الدخان منه يجوز أن لا يتدركها بدون ما يدخن. مو ضروري ساعة التدريب
تجلس ريحة تجلس.
فهو يضر إذن الناس أيضا برائحة الترياق حتى لو كان ما مدخن. فصار هنا ضرر أوسع دائرة. الأولى يضرهم بالنيكوتين. الأخرى يضرهم برائحة الكريهة. الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم
صل على المسلم المصلي ان يدخل المسجد اذا كان اكل ثوما او بصلا فقال من اكل من هذه الشجره الخبيثه فلا يخربن.
شجره خبيثه
مع انه حلال لكن هو يعني خبيثه رائحتها فما بالك بالدخان. فإذا كان من أكل الحلال لرائحة خبيثة يقول له لا تقرب مصلانا فما بالك بالنسبة للمدخن. المدخن إذا وقف بجانبك تضايقت منه.
إيه نعم. هو ملائكة في المسجد.
فإذا هو مؤذي حتى برائحة الكريهة. ثم أخيرا تأتي موضوع الإسراف وهو إضاعة المال فيما لا ينفع. فإذا الدخان ظلمات بعضها فوق بعض. لذلك ليس فقيها أن يتوقف عن القول بتحريمه. ماشي أنا ماهي قصدا.
إي والله أبو عبد الله شيخي
مبطي. إي
والله مساعدي في السيارة اللي طالعة. يعني أخبر بعد بحدث نفسي بقول عبد الله علمني درس في البطولة.
ما ظنيتها تكون تعبان يعني مو قضيه
لا لا تصميم تبعها
نعم
تصميم تبعها للحمل قوية حمل قوية سرعة
ديزل هي؟
هي
بطيئة ديزل
برضو التصميم بهم لا في
سيارة قوية اذكر عن حديث ما ترددت في قبض ما ترددت في شيء ترددي في قبض عبدي فبقول فاثبت التردد لنفسه هل موضوع التردد شيخنا نقول هل يجوز لنا ان نقول ان الله يتردد ام ان نمر هذه كما جاءت في الحديث
ما تخرج عن القاعده العامه يعني الالفاظ الشرعيه سواء ما كان منها قرآنية أو حديثية لها معانيها لكن هذه المعاني تفهم من اللغة ولا تكيف بسبب تعلقها بالذات الإلهية فلا فرق عندي بين لفظة التردد والتعجب والضحك والمجيء والإتيان والنزول وغير ذلك من الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة فمن حيث أن هذه الألفاظ معاني معروفة وليست مجهولة لغة فهي تفسر كما تقتضيها اللغة لكن الكيفية تفوض وهذا هو المذهب السلفي الذي ندين الله به خلافا ل المؤولة إن لم نقل المعطلة من جهة وخلافا للمفوضة الذين يفوضون المعاني مش كيفية المعاني فنحن وسط بين هؤلاء المؤولة أو المعطلة وبين المفوضة فنحن نخالف المفوضة في أننا نقول مثل هذه الألفاظ معانيها معروفة لغة فلا نقول والله ما لا ندري ما معنى الفرح والضحك والنزول والإتيان وإلى أن نعرف الألفاظ ومنها التردد لكننا نفوض كيفية هذه الصفات باعتبار تعلقها بالله تبارك وتعالى ولا نؤول لأن التأويل هو التعطيل كما تعلمون إذن أنا ما أرى أن توقف في هذه اللفظة لأنها غريبة ولم يكثر ورودها في الأحاديث النبوية فهل نؤولها أم نسلم بها؟ التسليم هنا إذن على وجهين نسلم بالكيفية ونؤمن بالمعنى اللغوي تردد بين شيئين هذا معروف لكن هل تردد الله أو تردد عبد من عباد الله؟ جوابنا على كل حال ابن تيمية له مقالة طويلة جدا في تقريب هذا المعنى إلى أذهان الناس والحقيقة أنا لا أستحضر الآن ذلك التفصيل لكن يكفي الناس هذا الإيمان كيف يضحك كيف يفرح لا كيف كما جاء عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة حينما